بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الخبر المتواتر وخبر الواحد، ما الفرق بينهما؟ الخبر المتواتر هو الخبر الذي ينقله جماعة عن جماعة عن جماعة حتى يصلون إلى الحادثة، حتى يصلوا إلى الحادثة، بحيث يمتنع اتحادهم واشتراكهم على الكذب، ويمتنع فيهم الخطأ. وهذه الجماعة غير معدودة بعدد، غير محدودة بعدد، كأن نقول 10 مثلا وليسوا 7، أو 9 وليسوا 6، أو 15 وليسوا 10، لا، المهم جماعة عن جماعة، بحيث في كل طبقة طبقة يكون هناك تعدد في الرواية، ويكون هناك استحالة الكذب واستحالة التواطؤ، يعني الاتفاق على الكذب وعلى الاشتباه. لا يمكن أن يتفقوا على الكذب، ولا يمكن أن يكونوا قد أخطأوا. هذا هو التواتر، والحديث يسمى حديث متواتر. ما عداه من الأحاديث يسمى خبر واحد، أخبار آحاد. خبر الواحد ليس هو الذي يرويه راو واحد، خبر الواحد قد يرويه راويان، وقد يرويه 3 رواة، وقد يرويه 4 رواة، ولكنه لا يستوفي شرطي التواتر أو شروط التواتر، وهي التعدد في كل طبقة، ويمتنع تواطؤهم على الكذب، ويمتنع اشتباههم. فإذا ما تحققت هذه الشرائط يسمى خبر واحد، سواء كان الناقل له واحدا أو الناقل له أكثر من واحد. فقط نقرأ عبارة المصنف. قال رحمه الله: الخبر المتواتر. إن الخبر على قسمين رئيسيين، خبر متواتر وخبر واحد. يعني كل خبر ليس بمتواتر فهو خبر واحد. والمتواتر ما أفاد سكون النفس، يطمئن له الإنسان سكونا يزول معه الشك، ويحصل الجزم القاطع. متى أحبتي؟ أحيانا يخبرك شخص واحد فتسكن نفسك، ويحصل عندك اليقين والجزم القاطع من خبر واحد. ولكن هذا لا يسمى متواتر، حتى لو حصل الجزم واليقين منه، لابد أن يحصل الجزم واليقين منه وهو بتلك الشروط المتقدمة. من أجل، لابد أن يحصل هذا السكون في النفس وهذا الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة، جماعة في كل طبقة طبقة، يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبحيث لا يكون هناك طبقة من الطبقات خالية من التعدد. يعني افترضوا حضراتكم 10 يروون عن واحد، وهذا الواحد يروي عن 10، فعندنا 3 طبقات، طبقة فيها 10، وطبقة فيها 1، وطبقة ثالثة فيها 10، اللي هي الطبقة الأولى التي شاهدت الحادث، التي تروي الحادث. هذا لا يسمى متواتر، لأنه في أحد مراحله، في أحد طبقاته، هو خبر أحد، هو خبر واحد، فيلحق بخبر الواحد. ويقابله خبر الواحد، خبر الواحد في اصطلاح الأصوليين. وإن كان، يعني حتى وإن كان، وإن كان المخبر أكثر من واحد، المخبر 10 ولكن ما مستوفي لشروط المتواتر، ماذا يسمى؟ يسمى خبر واحد. ولكن لم يبلغ المخبرون حد التواتر، وإن تعددوا فيسمى يصطلح عليه خبر واحد. وقد شرحنا حقيقة التواتر في كتاب المنطقي في فلان مكان. والذي ينبغي ذكره هنا أن الخبر قد يكون له وسائط كثيرة في النقل، كالأخبار التي تصلنا عن الحوادث القديمة، فإنه يجب ليكون الخبر متواترا موجبا للعلم أن تتحقق شروط التواتر، يعني جماعة لا يتواطؤون على الكذب عن جماعة لا يتواطؤون على الكذب ولا يشتبهون عن جماعة لا يتواطؤون على الكذب ولا يشتبهون إلى الواقعة، أن تتحقق شروط التواتر في كل طبقة طبقة من وسائط الخبر، في كل طبقة يجب أن تتحقق هذه الشروط، وإلا إن لم تتحقق الشروط ولو في طبقة واحدة وإلا فلا يكون الخبر متواترا في الوسائط المتأخرة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. إن كان هناك ولو طبقة واحدة لا تستوفي شروط الخبر المتواتر لا يكون الخبر متواترا، لأنه ما حصل التواتر. حتى لو 1000 واحد يروون عن واحد وهذا الواحد شاهد الحادثة لا يسمى متواترا. والسر في ذلك واضح، لأن الخبر ذو الوسائط يتضمن في الحقيقة عدة أخبار متتابعة. في الواقع إذا 10 أشخاص يخبرون هاي إخبارات متعددة، إذ أن كل طبقتين، الطبقة الأولى تخبر عن الطبقة التي قبلها، هؤلاء 10 يخبرون عن أولئك 10، والعشرة المتقدمة تخبر عن 10 أو 100 أو 5 أو 7 أو 9 كل بحسبه عن التي قبلها، فهي إخبارات عن إخبارات عن إخبارات. إذ إن كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها، فحينما يقول جماعة حدثنا جماعة عن كذا بواسطة واحدة، فإن خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة. وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واحدة فهذه الوسائط هي في الحقيقة ماذا؟ خبر عن خبر. يعني يقول أحمد يقول قال علي، علي يقول قال زيد، زيد يقول قال مصطفى طلعت الشمس. فهنا إخبار أحمد ليس عن طلوع الشمس، أحمد لم يرى الشمس، وإنما أحمد سمع كلام علي فنقله، ففي الواقع إخبار أحمد إنما هو عن إخبار علي، قال علي، هذا فقط هو خبر أحمد، وهذا خبره أن بكر قال كذا، وهذا خبره أن مصطفى قال كذا، ففي الواقع مصطفى الذي قال طلعت الشمس، وأما زيد أو باكر ماذا يقول؟ يقول قال مصطفى، هذا خبره، هو هذا الذي اطلع عليه. ففي الواقع عندنا إخبار عن طلوع الشمس، وعندنا إخبار عن هذا الإخبار، وعندنا إخبار عن هذا الإخبار، وعندنا إخبار عن هذا الإخبار، في إخبارات متعددة ليس عن الحادثة، وإنما الأول يروي الحادثة، الثاني يروي رواية الحادثة، الثالث يروي رواية رواية الحادثة، وهكذا. وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واحدتين فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس الحدث. أول جماعة شاهدوا الحدث، هؤلاء يخبرون عن الحدث، الجماعة الثانية تخبر عن إخبار الجماعة الأولى، الجماعة الثالثة تخبر عن إخبار الجماعة الثانية، وهكذا. فلا بد أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا ثم عن تواتر ثم عن تواتر، لأنها تخبر فلا بد أن يكون خبرها متواتر، والجماعة الثانية لا تخبر عن الخبر عن الجماعة التي قبلها فلا بد أن تستوفي شروط التواتر. إذ كل خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه، كل خبر من هذه الأخبار هو خبر يحتاج إلى أن يكون متواترا، يعني افترضوا أحبتي أنا عندي جهاز تسجيل سجلت به صوت زيد ووضعت على المنضدة، هذا جهاز التسجيل ماذا ينقل؟ ينقل صوت زيد، ثم خرج زيد انتهى. جئت بجهاز تسجيل ثان وسجلت به الصوت من جهاز التسجيل الأول، جهاز التسجيل الثاني يسجل عن زيد، لو ينقل عن المسجل الأول، ينقل عن المسجل الأول، فسجلت بجهاز التسجيل الثاني ثم أخذت الأول ألقيته، وجئت بجهاز تسجيل ثالث سجلت من الثاني، جهاز التسجيل الثالث عن ماذا ينقل؟ عن الثاني. فإذا أردت صوتا نقيا بعد 5 مرات من التسجيل لابد أن يكون كل جهاز مستوفي لكيفية ولضوابط الهندسية في تسجيل الصوت. لماذا؟ لأنه تسجيل عن تسجيل عن تسجيل. فإذا اختلت القاعدة واختل المسير وكان الجهاز الثالث مثلا سيء التسجيل، فالجهاز الرابع الذي يأخذ عنه ماذا سيكون؟ يكون سيئا، تنقطع السلسلة. فلا بد لكل طبقة هي تخبر عن الطبقة التي قبلها لا بد أن هي تستوفي الشروط في الإخبار، فلا بد أن يكون معلوم عن معلوم عن معلوم عن معلوم إلى الحادثة. بينما إذا في الوسط كان هناك عندي مشكوك، معلوم عن معلوم عن معلوم عن مشكوك، انقطعت السلسلة، لا يكون عندي علم. يعني يخبرني 10 من الثقات عن 10 أنهم قالوا، عن شخص متهم بالكذب أنه قال، ما الفائدة في أنه هؤلاء ثقات ولكن يصير عندي يقين بالخبر؟ يكون عندي يقين أن هذا المتهم بالكذب قد قال، ولكن إلى الواقع إلى الحادثة لا يكون عندي يقين. إذ كل خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه، ومتى اختل شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر عن جملة كونه متواترا وصار من أخبار الآحاد. وهكذا الحال في أخبار الآحاد، فإن الخبر الصحيح، خبر صحيح يعني ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، فإذا كان ثقة عن ثقة عن ضعيف ثم ثقة ثقة، ما الفائدة؟ يكون الخبر ضعيفا. فإن الخبر الصحيح ذا الوسائط إنما يكون صحيحا إذا توفرت شروط الصحة في كل واسطة واسطة من وسائطه، وإلا فالنتيجة تتبع أخس المقدمات. إلى هنا ينتهي بحث التواتر، يدخل في البحث الأصلي وهو خبر الواحد، وهو البحث الأساسي، عمدة البحث وهنا. قال: خبر الواحد، إن خبر الواحد وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار، كل خبر ليس بمتواتر فهو خبر آحاد، قد يفيد علما، شخص ثقة ضابط ملتفت يخبرك أن الشمس قد طلعت، رأسا تصدق، يحصل عندك علم، ولكن هذا لا يقال عنه متواتر. قد يفيد علما وإن كان المخبر شخصا واحدا، وذلك فيما إذا احتف خبره بقراء توجب العلم بصدقه، الظروف توجب العلم بصدقه، كونه صادق، صفته، وضعه، ضبطه، الجو، الحالة، المخبر عنه إلى آخره، المخبر به، المخبر، كلها تؤثر. ولا شك في أن مثل هذا الخبر حجة لأنه علم، وهذا لا بحث لنا فيه، لأنه مع حصول العلم تحصل الغاية القصوى، إذ ليس وراء العلم غاية، إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية، وإليه تنتهي حجية كل حجة كما تقدم، هذا علم والعلم حجة. وأما إذا لم يحتف بالقرائن الموجبة بصدقه، هنا أنا محل البحث، لم يكن فيه قرائن توجب العلم، وإن احتف بالقرائن الموجبة للاطمئنان إليه، الاطمئنان وقع فيه بحثه دون مرتبة العلم، فقد وقع الخلاف العظيم في حجيته وشروط حجيته، والخلاف في الحقيقة عند الإمامية بالخصوص يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيامه. الكلام أنه قامت الأدلة القطعية على حجية خبر الواحد أو لم تقوم، وإلا فمن المتفق عليه لا خلاف فيه ما هو أن خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو الظن النوعي، تقدم في دروس سابقة الفرق بين الشخص والنوعي، لا عبرة به لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم، يعني عند الإمامية قطعا. فالشأن كل الشأن عند الإمامية هو هذا البحث في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالته سعة وضيقا. كل البحث، كلنا متفقون أن الخبر الواحد الظني في ذاته ليس حجة. الكلام أنه قامت الأدلة القطعية على حجيته أو لم تقم، وما مقدار دلالتها، البحث كله هنا. فمن ينكر حجية خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى على الله مقامه ومن اتبعه إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي، يقول أنه لم يقم عندنا دليل على حجية خبر الواحد. ومن يقول بحجيته كالشيخ الطوسي على الله مقامه وباقي العلماء رضوان الله تعالى عليهم يرى وجود الدليل القاطع. ولأجل أن يتضح ما نقول ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك. المسألة ما بها البحث مفصل، فقط نقرأ العبارة. قال الشيخ الطوسي في العدة عدة الأصول: من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دل دليل على وجوب العمل به، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم. صحيح هو عمل بخبر الواحد، ولكن قام العلم عنده على الحجية فيكون عمله بعلم، لأن العمل على خبر الواحد مستند إلى العلم بحجيته. وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات حسب ما نقله عنه الشيخ ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه في مقدمة كتابه السرائر، فقال: لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم، لأن العلم هو الذي بالحجة. إلى أن قال: ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما ولا عملا. ما توجب العلم إذن هي ليست حجة. الكلام أنه من يقول بحجيتها يقول قام الدليل القطعي على حجيتها. وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه هو ماذا؟ هو الظن، الظن بصدقه، ومن ظننت بصدقه يجوز أن يكون كاذبا، إذا ولا يجوز العمل بالظن. وأصرح منه قوله بعد ذلك: والعقل لا يمنع من العبادة، يعني التعبد. العبادة هنا يعني التعبد، يعني قبول حكم الله سبحانه وتعالى، نرضى بحكم الله كيفما كان، هذا معنى العبادة. والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد. لو شاء الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نعمل بخبر الواحد نعمل بذلك، لو شاء الله سبحانه وتعالى وأمرنا أن نعمل بخبر الثقة لعملنا بذلك. الكلام أنه شاء شرع ذلك أو لم يشرع ذلك، كل الكلام هنا. والعقل لا يمنع من العبادة، يعني التعبد، بالقياس والعمل بخبر الواحد. ولو تعبد الله تعالى، يعني لو أمر بذلك تشريعا، لساغ ولدخل في باب الصحة. طبعا يكون أمر طبيعي ويكون امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن عبادته بذلك توجب العلم، يعني تشريعه من قبل الله سبحانه وتعالى يوجب العلم بالحجية، ويكون الاستدلال ويكون الاستناد هو استنادا للعلم، العلم بالحجية الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له. وعلى هذا فيتضح أن المسلم فيه عندهم عند الجميع أن خبر الواحد لو خلي ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه قطعا، لأنه ظن، لأنه لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا. وإنما موضع النزاع وموضع البحث إنما هو في قيام الدليل القطعي، هل قام الدليل القطعي على الحجية فيقبله الجميع أو لم يقم الدليل القطعي فلا يكون حجة عند الجميع. المهم أنه قام أو لم يقم، ثبت أنه قام نقبل منك، ما تثبت أنه قام لا نلتزم به. وعلى هذا فقد وقع الخلاف في ذلك على أقوال كثيرة، فمنهم من أنكر حجيته مطلقا قال خبر الواحد ليس بحج، وقد حكي هذا القول عن السيد المرتضى والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس، وادعوا في ذلك الإجماع، قالوا أجمع الإمامية على عدم العمل بخبر الواحد. ولكن هذا القول منقطع الآخر، يعني ليس هناك من يقول به فعلا، فإنه لم يعرف موافق لهم بعد عصر ابن إدريس إلى يومنا هذا، تبدلت الرؤية تبدلت النظار، والمتأخرون عن ابن إدريس استدلوا بأدلة قطعية على الحجية، حجية خبر الواحد. هذا قول اللي هو عدم الحجية مطلقا. ومنهم من قال إن الأخبار المدونة في الكتب المعروفة لا سيما الكتب الأربعة مقطوعة الصدق، هاي الأخبار المدونة هاي مقطوعة الصدق، غيرها من أعمل به. الكافي، الفقيه، التهذيب، الاستبصار وأمثاله. وهذا ما ينسب إلى جماعة من متأخري الأخباريين أو الإخباريين. قال الشيخ الأنصاري تعقيبا على ذلك: وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم. هذا كأنه يضعف هذا القول، وأن هذا القول لا يستحق أن نذكره لعدم أهميته بنظر المرحوم الشيخ الأنصاري، وإنما نذكره لنلفت النظر إلى خطئه لكي لا يقع فيه الطلاب، لا يقع فيه الآخرون. وإلا فمدعى القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. هذه العبارة لها تتمة، هذه العبارة تتمتها هناك، توضيح كلام المرحوم الشيخ الأنصاري والمقصود من هذه العبارة والمراد منها، هذا موكول إلى محله. وأما القائلون بحجية خبر الواحد فقد اختلفوا أيضا، فبعضهم يرى أن المعتبر من الأخبار هو كل ما في الكتب الأربعة بعد استثناء ما كان فيها مخالفا للمشهور. قالوا ما في الكتب الأربعة هو الحجة إلا ما خالف الفتوى المشهور. وبعضهم يرى أن المعتبر إنما هو بعضها، والمناط في الاعتبار هو عمل الأصحاب، الذي عمل به الأصحاب فهو حجة، كما يظهر ذلك من المنقول عن المحقق في المعارج. وقيل المناط فيه عدالة الراوي، يجب أن يكون الراوي عادلا، أو لا يكفي أنه ثقة لا يكذب حتى وإن لم يكن عادلا في نفسه، أو مجرد الظن بالصدور من غير اعتبار أي صفة في الراوي، لا العدالة ولا الوثاقة، إلى غير ذلك من التفصيلات. والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجية خبر الواحد بالخصوص في الجملة، بقطع النظر عن هذه التفاصيل والجزئيات، في مقابل السلب الكلي، يعني الاستدلالات التي سيذكرها المصنف إنما هي استدلالات في مقابل القول الأول الذي أنكر حجيته مطلقا، فنحن نريد أن نثبت الحجية. أما مقدار الحجية لخبر العادل، لخبر الثقة، للخبر الموثوق، هذه التفاصيل لا يذكرها المصنف في هذه المرحلة. والمقصود لنا الآن بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة، حجية في الجملة، أن هناك خبر ثقة حجة الموجود في الكتب الأربعة الذي عمل به الأصحاب غير المخالف للمشهور، هذه التفاصيل يتركها الآن في مقابل السلب الكلي، ثم ننظر في مدى دلالة الأدلة على ذلك. بعد ذلك نلاحظ أن هذه الأدلة تدل على أي مقدارين. فالعمدة أن ننظر أولا في الأدلة التي ذكروها من الكتاب والسنة والإجماع وبناء العقلاء، أدلة قطعية يجب أن تكون على حجية خبر الواحد، ثم بعد أن نفهم ونقبل ونقر أنها دالة على الحجية نعود لنستنطقها لنفهم مقدار وحدود هذه الحجية، ثم في مدى دلالتها. الأدلة الأولى هي الأدلة من القرآن الكريم، يأتي إن شاء الله بحثها مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.